بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ علي كعكول من ليبيا، يقول: هل الأمهات من الرضاعة يشملهن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ علي كعكول من ليبيا، بارك الله فيك. بالنسبة للأم من الرضاعة لا شك بأن لها أجر كبير وفضل عظيم، لكنها ليست في مقام الأم النسبية، ليست في مقام الأم النسبية. وبالنسبة للحديث، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الجنة تحت أقدام الأمهات، وإنما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إلزمها أو إلزم رجليها فثم الجنة. هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للأم من الرضاعة ينبغي للإنسان أن لا يقطعها، وينبغي له أن يقف معها وأن يصلها وأن يحسن إليها، لكن هي ليست في مقام الأم النسبية. عبد الله أيضا من ليبيا يقول: يا شيخ، عندي خيل فرس في المزرعة، وجدت حمارا داخل المزرعة، قمت بالكشف على الفرس فوجدتها حملت من الحمار، عمر الحمل 2 ونصف، أرغب في إجهاض هذا الحمل، هل يجوز؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لإجهاض الفرس من الحمل الناتج عن هذا الحمار يجوز، يجوز لك أن تجهض هذا الحمل، لكن الأفضل والأكمل ترك هذا الأمر. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنزاء الحمير على الفرس أو الحمار على الفرس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي حينما سأله أن يأتي بحمار وينزو على الفرس فنهاه، قال عليه الصلاة والسلام: يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن عموما إذا رأيت بأن هذا يؤثر على الفرس التي عندك ويؤثر على هذه السلالة، لا بأس لو أجهدته، ولو تركته فهو أفضل، لأن ينتج عنه البغال، والله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول لي: يعني جاءتني حوالة من شخص لا أعرفه منذ أكثر من 3 سنوات، مبلغ قدره 1150 ريال، ذهبت إلى البنك أعلمتهم بذلك 2 مرات، كتبت على ذلك خطاب، إذا مثلا أخبرهم أحد بأنه حول بالخطأ في حسابي يخبروني، واتصلت 1 أخرى قالوا لم يسأل أحد عن المبلغ، ما العمل؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للحوالة التي دخلت إلى حسابك بهذا المبلغ، هي أحد أمرين، إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا. وقد تسأليني كيف عمد؟ قد يكون شخص أختي الفاضلة من العائلة أو من الخدم أو من العمالة، يعني مثلا أخذ شيئا منك من دون علم مثلا، وتحرج أنه يخبرك بهذا، فراح وحطه في حسابك. وهذا يحصل كثير ممن يسرقون أو يأخذون من بغير وجه حق، أو يغشون مثلا فيروح ويحط الحسائل في حساب الشخص مبلغ مال، هذا العمد، وقد يكون هذا هو الذي جرى لك، وقد يكون خطأ، والخطأ في الغالب أن المصرف يكشف هذا. إذا كان الشخص الذي حول المبلغ خطأ، أول شيء الشخص هو الذي سيطالب، وهذا الذي يجعلني يعني أميل إلى الأمر الآخر أن هذا الشخص متعمد. لماذا؟ لأن الشخص إذا أخطأ وضع في حساب آخر غير اللي يقصده سيسأل أو يطالب. ولذلك الفاضل أنت الآن يعني مشيتي في يعني الطريق الصحيح، أخبرت المصرف، قلت لهم مثلا يعني هذا رقمي حسابي عندكم، متى ما أن ظهر صاحب المبلغ أنا حاضر أرجع له المبلغ، بعد سنة ما جاء المبلغ لك حلال ولله الحمد والمنة. محمد الشيخ من السعودية بارك الله فيه يقول: لو أن أحد الخطبة قام في صلاة الجمعة ولم يأتي إلا بخطبة واحدة نسيانا منه ثم أقام الصلاة وصلى الجمعة ركعتين، ما الحكم؟ محمد الشيخ من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإمام الذي يخطب خطبة واحدة لا شك بأنه أخطأ، وفريق من أهل العلم يذهب إلى بطلان صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن صلاته باطلة، يعني خطبته باطلة، يجب عليه أن يعيد الخطبتين، يأتي بخطبة ثانية ويعيد الصلاة، فإن كان قد صلى يرجع ويأتي بخطبتين ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صلاة الجمعة تقدم خطبتين عليها. وبعض العلماء يذهب إلى أنه إذا نسي الخطبة الثانية فإن صلاته صحيحة. ولذلك أخي الفاضل، لو كان السؤال في نفس اليوم يعني في نفس الوقت مثلا، قلنا له أعد الخطبتين والصلاة، أو أعد الخطبة إذا كان ما صلى، نقول له ارجع واخطب. أما وقد فات وقت طويل مثلا، إذا كان سؤالك عن حادثة وقعت، فيظهر والله أعلم بأن لا يطالب بإعادة الخطبة والصلاة، لا يطالب بإعادة الخطبة والصلاة، وذلك لوجود خلاف في المسألة، فالمسألة ليس فيها إجماع، يعني ما عندنا إجماع على أن الخطبة الثانية ركن كالخطبة الأولى مثلا، أو شرط من شروط صحة الجمعة على القول الثاني، يعني ما حصل إجماع، لكن هناك خلاف في المسألة. العجيب يا أخوي الفاضل، بالنسبة للمأمومين أين هم؟ يعني أنا أتعجب الآن من مثلا الجمع الكبير في الجامع، كيف ما نبهوا الخطيب مثلا وقالوا له باقي خطبة مثلا، فإذا قال أصر قال لا أنا أخطب خطبة واحدة، يأتي شخص آخر بخطبة ثانية، وهذا الشخص يرفع أمره إلى الجهات المختصة المشرفة على المساجد والمسؤولة عن الأئمة والخطباء حتى يبعدوا عن هذا المكان، لأنه هذا يثير فتن ويربك الناس ويشتت الأمور، وهذا يقضي على مقاصد الشريعة من الاجتماع والائتلاف. أم صالح من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أمي كانت تستأذن من والدي تروح حلقات القرآن، وهي تريد حفظ القرآن لكن كان يرفض، هذا في الماضي، الآن الوالد ليس في وعيه وهي ما زالت على محبتها للقرآن تريد أن تذهب، جارتها أخبرتها بأن تأخذها معها إلى الحلقات، ولكن هي في حيرة من أمرها، هل تذهب وتخاف أن تأخذ الإثم وهي بفضل الله حفظت جزء عمه عن طريق القلم، ويعني تريد نصيحة في هذا. أختي الفاضل أم صالح بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، صلى الله تعالى يجعلها من حفظة كتابه وأن يتقبل منها، وبشريها بأن على خير ولله الحمد والمنة. الوالد إذا كان الآن في حالة فقد فيها العقل والوعي يجوز للوالدة أن تذهب ولله الحمد، لأن حق الوالد في الاستئذان سقط الآن بسبب ذهاب التكليف، الآن غير مكلف، والوالدة الحمد لله ما تذهب إلى، هي ما طلبت الذهاب إلى الأسواق، وما ذهبت ما طلبت الذهاب إلى أشياء يعني لا تنفع، هي تريد الذهاب إلى الحلقات، والحلقات ولله الحمد ما وضعت في يعني الدولة وفي الأماكن وفي المدن إلا للرغبة في أن يحضر الناس، يعني حلقات نسائية يعني ما فتحت إلا للوالدة ولك ولأمثالك ولأمثالك من الطيبات، فقول الوالدة تذهب ولله الحمد لها الأجر وتدعو لزوجها. بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن يقول: في الصلاة السرية الإمام يطول في الركعة الأولى والثانية ونحن نقرأ الفاتحة وسور قصيرة، هل نسكت حتى يركع وماذا نعمل؟ أبو محمد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للصلاة أخي الفاضل ليس فيها صمت ولا سكوت، ففي الصلاة السرية إذا الإمام أطال أنت تقرأ سورة، فإذا ما ركع تقرأ سورة ثانية وثالثة ورابعة أو تكرر السورة، لا حرج في ذلك. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل، إذا كان هذا يعني الإمام هذه طريقته بأن يطيل القراءة في الصلاة السرية، أنت اقرأ سورة طويلة، اقرأ مثلا يعني السور على مقدار ما يطيل، مثلا اقرأ سبح، اقرأ الغاشية، اقرأ عمه، حتى إذا ركع تركع ولله الحمد، وتكون طوال هذه الفترة في قراءة. لو قرأت سورة قصيرة وهو ما ركع اقرأ سورة قصيرة ثانية، بارك الله فيك. أم سيف من ألمانيا تقول: أمي مريضة في علاج خارج الدولة لعدة أشهر غير معروفة المدة، كبيرة في السن، بعض الأحيان تصلي جمع عندما تكون غير قادرة، وبعض الأحيان تصلي كل فرض على وقتها، هل يجوز ذلك؟ أم سيف بارك الله فيك، وشفى الله الوالدة وعادها إلى وطنها سالمة غانمة في صحة وعافية يا رب. بالنسبة لها يعني ما دام أنها ما تدري متى ترجع فلها أن تقصر وتجمع ولله الحمد حتى لو طالت المدة، فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في مكة 20 يوما وفي تبوك تقريبا 19 يوما. الصحابة في أذربيجان بن عمر بقوا 6 أشهر يقصرون ويجمعون، يقصرون الصلاة لأن حال بينهم وبين السفر الثلوج. فالوالدة تقول: أنا ما أدري متى أرجع. لا بأس أن تقصر الصلاة الرباعية 2 ركعة وتجمع أيضا إذا احتاجت، خاصة كبيرة في السن ومريضة كما ذكرت تعالج. وإذا أحبت تقول: لا أنا أحب أني أصلي الصلاة تامة، قولي لها: طيب صلي تامة في وقتها، وإذا احتاجت إلى الجمع تجمع العصر مع الظهر لكن تامة، إذا أرادت أن تصلي تامة. بارك الله فيك وفيها. عبد الله عبد الفتاح من اليمن يقول: ما صحة حديث من نام وفي يديه غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، ما معناه؟ عبد الله عبد الفتاح، الجواب بأن هذا الحديث صحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المسلم أن ينام وفي يده غمر، وإذا أصابه شيء فلا يلوم إلا نفسه. والغمر هي أثر الطعام، الدسم مثلا أو بقاء روائح في يده مثلا، لأن هذه تجذب الحشرات، تجذب السميات مثلا، فربما وهو نائم يعني عدا عليه شيء من هذه السميات وهذه الحشرات وقرصته أو لدغته أو آذته، فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن ينام يغسل يديه من آثار الطعام. بارك الله فيك يا عبد الله. عزيزة من ليبيا تقول: في رمضان من سنوات ماضية كان في الصيف وكنت أعمل في كعك العيد وكان الجو حار جدا، عطشت وشربت الماء في نهار رمضان ولا أدري هل يوم أو يومين عملت الكعك وشربت الماء، المهم قضيت هذه الأيام بعد رمضان الذي شربت فيه يا شيخ، كنت أحسب أن الذي يعطش في نهار رمضان يشرب، هل علي كفارة؟ عزيزة من ليبيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لك يجب عليك أن تتعلمي مفسدات الصيام، فالصوم هو التعبد لله تعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة اللي هي الجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يجوز للإنسان أنه يأكل أو يشرب أو مثلا يجامع بين في نهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. الصيام فيه ألم الجوع، الصيام فيه ألم العطش، يعني كيف أول مرة تسمعين بأن الصائم إذا عطش ممنوع عليه الشرب؟ يعني هذا كلام غريب جدا. لا، الصائم إذا عطش ما يشرب إلا إذا وصل إلى مرحلة شارف فيها على الهلاك أو الموت مثلا ممكن. فلماذا يعني شرع الله الصيام؟ هذا الصيام مدرسة في الصبر، يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب بقية المفسدات. عموما أخت الفاضل، ما دام أنك كنت تجهلين وقضيت هذه الأيام ما عليك شيء ولله الحمد، لكن تعلمي مفسدات الصيام، تعلمي أحكام الصيام. بارك الله فيك. عبد الغني من إيطاليا يقول: كما تعلم هنا في أوروبا مساجد أو مصليات ليس عندهم، يعني جميع المساجد هذه ليس عندهم إمام راتب مثلا، ما حكم صلاة الجمعة عندما لا يكون هناك شخص مهيئ لأداء الخطبة؟ هل واجب علينا أن نقوم، يقوم أحد منا لكي يلقي الخطبة، مع العلم أنه يقرأ فقط من خطب مكتوبة معتمدة في المسجد أو في المصلى؟ عبد الغني من إيطاليا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للجمعة طبعا هي آكد فرائض الصلوات آكدها صلاة الجمعة، والدليل على ذلك ما جاء في نصوص القرآن والسنة من الأمر بها والتأكيد عليها والحث عليها والنهي عن التخلف عنها. ولذلك إذا كنتم في مصلى أو مسجد واجتمع العدد الذي تنعقد به الجمعة وقام شخص من المأمومين وقرأ خطبة مكتوبة قرأ خطبة مكتوبة، خطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة، ثم صلى ركعتين بعد ذلك، الحمد لله أديتم صلاة الجمعة وسقط عنكم هذا الفرض. أم محمد من فرنسا تقول: هل يجوز أداء الصلاة المفروضة في أوقات النهي؟ أم محمد من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، بل يجب. إذا كان الإنسان مثلا فاتته صلاة الظهر وما تذكرها إلا بعد صلاة العصر، نعم يقوم ويأتي بصلاة الظهر. كذلك بعد الفجر نسي صلاة العشاء وصلى الفجر ثم تذكر، يقوم ويصلي الفرض في وقت النهي الذي تذكره في هذا الوقت. أم عبدو من سوريا تقول: توفي زوجي بعد 30 سنة من الزواج ولم ننجب أولاد، وترك لي مبلغا من المال عند أحد إخوته يقوم بتشغيله، وكان دائما يقول: هذا المبلغ من حقي لكي أعيش به من بعدي، ماذا أفعل؟ له إخوة وأخوات. أختي أم عبدو بارك الله فيك من سوريا، بالنسبة لهذا المبلغ الآن أصبح تركة، تشتركين أنت وإياهم فيه، فأنت لك الربع، لك الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لأنه ما عندكم أولاد، والباقي لإخوته للذكور والإناث يقتسمونه، للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت الآن إذا طالبتي بحقك لك الحق الكامل، ولا يجوز لهم أن يقولوا لك لا، لأن هذا المال ربع، هذا المال لك أنت، ربع هذا المال لك أنت، وإذا منعوك فقد أكلوا حراما وسحتا، نسأل الله العافية والسلام. أم عيسى من الإمارات تقول، من دبي طبعا، تقول: لي قريبة في مثل سني فضولية جدا هداها الله، مشكلتي أن والدتي تخبرها بكل أخباري، وأنا أحب قضاء حوائجي بالكتمان، تخبرها أنني سأسافر مع زوجي وأولادي، أو أن ابني متفوق، أو ابن الآخر مستوى متدني، أو خادمتي ماهرة في الطبخ، هل يحل لي أني أكذب على أمي في مثل هذه الحالة إذا سألتني عن شيء من أموري؟ أختي أم عيسى من دبي بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة للوالدة يعني أمامك طريقان: الطريق الأول تخبرينها بأن لا تخبر عن أحوالك، لا تخبر عن خصوصياتك، لا تخبر عن بعض الأشياء التي عندك، وقولي لها تحبين لي الضرر، تقولين للوالدة أنت تحبين أتضرر، ستقول لك لا، قولي لها يعني أنا أرغب أني أكتم بعض أموري، خوف العين وخوف كذا مثلا، أكيد الوالدة تتعاطف معك، الوالدة ستتعاطف معك، فقولي لها يعني أرجوك يا أمي لا تخبرين فلان، لا تخبرين الناس عموما عن أحوالي وخصوصياتي وحياتي الأسرية، وأيضا أولادي الذين يتفوقون، لأن الناس ما يعطون خير، الناس يصيبون بالعين، يعني هذا الكلام يأثر في الأمهات. طيب إذا الوالدة ما يعني استجابت أو ما استوعبت، أو عندها طبع، ها بعض الحريم عندها طبع، يقولون أن الطبع يغلب التطبع، يعني يمكن أنها تسكت فترة وبعدين تعود، يجوز لك أنك ما تخبرينها، يعني مثلا تقولي مثلا سألتك الولد نجح بتفوق، قولي نجح الحمد لله، نجح الحمد لله مثلا، أنت صادقة ما كذبتي. مثلا تقول أنتم تسافرون مثلا، تقول ما ندري إن شاء الله إذا يسر الله، وهذا إن شاء الله مثلا مثلا، يعني هذا كله يعني كلام سليم ولله الحمد. ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، الإنسان يوري أيضا بالكلام، خاصة مثلا أنت يعني متضررة من هذه الفضولية، فتقول للوالدة هذا الكلام، تحاولين أنك ما تعطينا الأخبار، تعممين تحومين حول الأمور، ولا تعطينا شيء يعني تجزمين عليه، بارك الله فيك. فاطمة من ألمانيا تقول: كان عندي شقة بعتها، أريد شراء بيت في بلدي، لكن لحد الآن لم يكتب الله لي شراء أي شيء، والمبلغ لا يزال في البنك، مر علي سنتين، السنة الأولى أخرجت زكاة، وهذه السنة لم أخرج بعد، وقد مر العام الثاني منذ شهر، مع العلم أن هذا المبلغ أنوي به شراء بيت، وليس لدي أي بيت في بلدي، أنا أعيش مع زوجي على الإيجار في أوروبا، ولا أريد المتاجرة بهذا المبلغ. أختي الفاضلة فاطمة من ألمانيا، إذا أنت فعلا بعتي هذا البيت ونويتي شراء بيت آخر بهذا المبلغ، ولم يتيسر لك الشراء، وهذا المبلغ حبستيه، وليس عندك نية أبدا المتاجرة فيه، ولا عندك نية مثلا ترك المبلغ من دون شراء، بل نيتك الشراء، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة. فهو أشبه ب يعني بقاء العين، أشبه ببقاء العين. عندك بيت بعتيه علشان تشترين بيت آخر أوسع، وما قدر الله لك خلال سنتين إنك تشترين البيت، هذا المبلغ ما تزكين إلا إذا نويت ترك الشراء أو نويت المتاجرة بهذا المبلغ، فإن فيه الزكاة. بارك الله فيك. هكذا نص أهل العلم. أم أويس من اليمن تقول، أم أويس تقول: زوجي لديه ثوب أحمر اللون، وأنا أكره هذا الثوب وأعلم شرعا أنه مكروه، ونهيته أن يعني في أن لا يلبس هذا الثوب، لكن يعاند، صببت عليه الكلور حتى يتركه، ودعيت أنه أصابه شيء ما أفسده، وأنا من فعل ذلك عمدا، لأني والله أشعر بالضيق حينما يلبسه زوجي. أم أويس بارك الله فيك، ومبارك الله في الوالدة. طبعا أنت ذكرت بأن والدتك في السبعين وتتابع البرنامج وتعلمت كثيرا، الحمد لله على فضله. أختي أم أويس بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الثوب هذا، أولا مسألة لبس الرجل للثوب الأحمر ما حكمهم في الشرع؟ حقيقة وردت أحاديث متقابلة، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب، عن لبس الثوب الأحمر، ولبس بردة حمراء صلى الله عليه وسلم. العلماء يجمعون فيذهبون إلى أن النهي عن الثوب الخالص من الأحمر القاني، الأحمر القاني، وليس كل أحمر، لا، الأحمر القاني كالدم والعياذ بالله، مثل الدم، هذا الذي يعني ذكر العلماء بأنه منهي عنه، وحتى يحملون الكراهة، عفوا، على الكراهة التنزيهية، هذا الأحمر القاني الذي ليس معه يعني لون آخر. أما إذا كان أحمر عادي مثل كثير من الثياب، أو أحمر مشوب بلون آخر مخطط ولا شيء، هذا ما في شيء، جمعا بين الأحاديث. عموما أخت الفاضل، أنا أقول بأنك أخطأتي حينما وضعت الكلور على هذا الثوب وأتلفتيه، وما كان ينبغي لك هذا، لأن الثوب مال، الثوب مال، ولا يجوز الإنسان أن يتلف ماله. فتستغفرين الله وتتوبين إليه، وتحاولين أن تبين لزوجك بأن هذا الثوب حتى لو كان من العادي، تقول: أنا ما أحب هذا الشيء مثلا، أكرهه مثلا، أنا ما أرى بأنه مناسب لك مثلا. يعني تحاولين تفهمين زوجك. الآن إذا عندك قدرة مالية تشتري لزوجك قطعة قماش أو ثوب مثلا يتناسب مع مقاسه مثلا، وتحاولين أنك تهدين له هذا الثوب. بارك الله فيك. أم علي من دبي تسأل عن حكم لبس الباروكة لأن تعاني من الصلع بين النساء أو لزوجها. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي تعاني من الصلع يجوز لها أن تلبس الباروكة بين نسائها وعند زوجها، لكن ليس على سبيل الديمومة والاستمرار، يعني بمعنى أنها تترك هذا إذا خلت بنفسها مثلا، هذا إذا ما كان عندها خطوات أخرى يعني تعملها، مثل لبس الشيلة مثلا، وضع قبعة على الرأس مثلا، يعني بما هو متعارف في البلد يعني من الأشياء اللي يلبسونها النساء. فإن أبت قالت ما في يعني النساء يمكن يلحظون هذا الشيء، لا بأس أن تلبسها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أولا الباروكة هذه مختلف فيها، ما فيها إجماع، مختلف فيها هل هي من الوصل أو لا. الأمر الثاني عندنا قاعدة، وهي أن الضرورات الضرورة ينظر إليها، الشارع ينظر إلى الضرورة، ولذلك المنهيات هذه أحيانا تبيح الضرورة، والحاجة أحيانا تنزل منزلة الضرورة بضوابط يذكرها العلماء. عموما من جملة ذلك مسألة التزيل للزوج، قطع وحسم كل ما من شأنه أن يؤذي مشاعر المرأة بين النساء مثلا، فيجوز مثل هذا بارك الله فيك، لكن ليس على سبيل الديمومة، ما تجعلين دائم، وإنما لي مثل هذه المناسبات. عادل أحمد يقول: توضأت، طبعا عادل من الإمارات، عادل أحمد من الإمارات يقول: توضأت ولكني نسيت أمسح الجوارب، تذكرت بعد الصلاة أنني ما مسحت، وإذا تكرر يقول الفعل في الصلوات مثلا الفائتة ولا أتذكر أي الصلوات، ما العمل؟ عاد الأحمد، طبعا أنا اللي فهمت من سؤالك بأنك توضأت، كنت لابس الجوربين وتوضأت ولم تمسح على الجوربين، صح ولا لا؟ هذا الذي فهمت، وصليت وبعد ذلك تذكرت، صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك فقدت شرطا من شروط صحة الصلاة، ما هو؟ الطهارة. طيب كيف الطهارة؟ الطهارة لأنك ما أتيت بالوضوء كاملا، فأنت أتيت ببعض الوضوء، وبالنسبة لغسل القدمين فرض من فروض الوضوء، ويقوم المسح مقام الغسل إذا كانت مغطاتين بجوربين أو خفين وقد لبستهما على طهارة. فلذلك يجب عليك أخي الفاضل الآن تتوضأ من جديد وتقوم وتقضي هذه الصلاة أو كل صلاة صليتها بهذا الوضوء الناقص. وليد من العين يقول والدي دائما ما يقدم لي النصائح، أحيانا تكون النصيحة مبالغ فيها ويضغط علي ضغط كبير وما له داعي، مثل التوقعات الكبيرة في بداية السنة الدراسية، وإذا لم أوفق في مادة رد اللوم علي باللوم والغضب الشديد آخر السنة، ودائما ما نكون على نفس هذا المنوال، ودائما ما أقول يا والدي انصحني لكن لا تحملني أكثر من طاقتي. وهذا الكلام مثبت علميا أن التوقعات والسؤال بكثرة عن الدراسة يولد ضغط وطاقة سلبية على الولد، ودائما ما يرد علي لا ما في شيء، وكل مرة تكون نفس النتيجة. وليد من العين بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، صلى الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ الوالد ويحفظ الأسرة وأن يجعلك إن شاء الله من المتفوقين. أولا بالنسبة لك، أولا قل الحمد لله الذي رزقك بوالد يحرص عليك، ترى هذه نعمة يا وليد. أنت الآن لو تشوف كثير من الأولاد ها أهملهم آباؤهم وأمهاتهم إهمالا شديدا، ما يسألون عنهم، بعض الآباء ما يدري ابنه في أي سنة دراسية، بعض الأمهات ما تدري بنتها في أي سنة دراسية. ولذلك من نعمة الله عليك أن وفقك بوالد بأب ناصح، أب حريص عليك، أب يعني أشغلت باله وأشغلت حياته، يريدك دائما متفوق ودائما ناجح. لا تأخذ الجانب السلبي من هذه النصائح، خذ الجانب الإيجابي. صدقني يا وليد بأن الشيء اللي في خاطرك الآن يذوب ويتقزم ويذهب، ما كأنك ما تنظر إليه. لماذا؟ لأنك فعلا عرفت وقفت على قمة الحقيقة بالنسبة للوالد، أنه محب لك ويريدك من أفضل الأولاد ومن أفضل الرجال، ويريدك دائم متفوق. هذه والله نعمة من نعم الله، في وقت أصبح الناس يعني كلهم في حاله وكل مشغول مع أموره، فوجود الوالد الناصح بمثل هذه الطريقة تراها نعمة يا وليد بارك الله فيك. قل الحمد لله، اللهم لك الحمد، وأكثر من الدعاء، وادعي لوالدك يعني طولة العمر على الطاعة وبالصحة وبالعافية، فهذه نعمة من نعم الله. وين الآن الآباء اللي فعلا لديهم مثل اهتمام الوالد بالنسبة لك؟ الأمر الثاني، أنا أتفق معك بالنسبة للتوقعات وكذا، وهذا كلامي للوالد إذا كان يشاهدني، دائما الأمور هي الأمور الناجحة هي الوسط، ولا تغلو في شيء من الأمور واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالوالد العزيز الكريم الطيب الله يوفقه ويبارك فيه، أنا أنصح بأنه لا يضغط واجد، لأن أحيانا أنت الآن لما تضغط على الولد ودائما تذكر توقعات تجعل في حالة ارتباك وتجعل في حالة عدم تركيز. لكن أنت وجهه وانصحه ثم قل له وفقك الله، أما ضغط عليه وانتبه وقصر في مادة وتقيم الدنيا ولا تقعدها، أعتقد بأن هذا غير سليم. ولذلك أنت ارسم الخطوات لابنك، كل هذا الطريق الله يعينك يوفقك، وأنا أدعو لك، ومتى ما إن احتجتني أنا موجود، متى ما إن احتجتني أنا موجود. خلاص يعني وليد واضح بأنه ولد عاقل ما شاء الله، اللهم بارك، وناضج محب لوالده. فأنت يا والد وليد قل له هذا الطريق، ارسم له الطريق وقل له متى ما إن احتجتني أنا موجود. وهذا ما يمنع أنك تسأل أحيانا، لكنك تجعله تحت الضغط هذا غير جيد تربويا وعقليا ونفسيا وواقعيا، ما هذا يسبب ردات فعل وربما ينتكس الولد دراسيا. فالنجاح والخسارة هذه سنة من سنن الله الكونية، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق كان عنده ناقة ما تسبق دائما في المركز الأول، ناقته عليه الصلاة والسلام ما تسبق أبدا. مرة من المرات جاء أعرابي فسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فسبقها، فحزن الناس كلهم أصابهم الحزن. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. الله أكبر، يقول حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. فهذه سنة من سنن الله، ناقة النبي سبقها أعرابي على ناقته وهي ما كانت تسبق. فالفوز والخسارة والنجاح والفشل هذه سنة كونية، فتحميل الإنسان ما يعني مثل هذه الأشياء والضغط عليه هذا أمر غير جيد. فيا وليد بارك الله فيك، أنت قل الحمد لله اللي رزقك بهذا الوالد الطيب الكريم السعيد المبارك الذي فعلا يهتم بعياله. لكن أنا بعد نصيحتي للوالد أنه يخفف شوي، وأنصحه بأنه يقول لك يا وليد هذا الدرب اللي يوصلك إلى النجاح، ومتى ما أن احتجتني أنا موجود، وصدقني يا والد وليد بأن ابنك بإذن الله سيكون من الناجحين. رغيد عبد الرزاق من أريزونا الولايات المتحدة تقول ما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر؟ أختي رغيد عبد الرزاق من الولايات المتحدة الأمريكية بارك الله فيك، هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، هو في الأصل الحديث ضعيف، لكن بالشواهد والمتابعات وطريقة أهل العلم في النظر إلى أسانيد الحديث يترقى إلى درجة الحسن، ولذلك الحديث أختي الفاضلة حسنه جمع من أهل العلم من أهل الصناعة بارك الله فيك. أم خولة من الجزائر تقول هل يجوز للزواج من مسلم جزائري محافظ على الصلاة مقيم في دولة غير مسلمة علما أنه يعني كبر هناك ثم أو نعم كبر هنا في الجزائر ثم هاجر واستقر هناك؟ أم خولة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للزواج من حيث الصحة يجوز للمرأة أن تقترن بمسلم محافظ على الصلوات سليم العقيدة وسليم الأخلاق ولو كان يعيش في دولة غير مسلمة، هذا من حيث الصحة. لكن من حيث النصيحة يعني ينبغي للإنسان أن إذا قضى حاجته وانتهى من مهمته أن يعود إلى بلاده. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين، قال لا تراءى ناراهما. فالإنسان إذا ذهب لطلب العلم بعد ما ينتهي يعود إلى وطنه، إذا ذهب في تجارة بعد ما ينتهي يعود إلى بلده، إذا ذهب في مثلا علاج إذا انتهى من العلاج يعود إلى وطنه، إذا انتهى من مهمة رسمية يعود إلى وطنه، إذا انتهى من زيارة مثلا يعود إلى وطنه. أما الإقامة الدائمة لا، منعها أهل العلم إلا إذا ضرورة، كشخص مثلا إن رجع إلى بلده مثلا لا يأمن على دمه ولا على عرضه مثلا، هذا رخص العلماء، نص العلماء على أن هذا يدخل ضمن الضروريات والضرورات تبيح المحظورات بارك الله فيك. سعاد من السعودية تقول هل يجوز لجدة الأولاد مقابلة طليق ابنتها؟ سعاد بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لزوج البنت محرم على أمها تحريم أبدي، زوج البنت هذا اللي طلق بنتها محرم على أمها تحريم أبدي، ها، وكون طلقها ما يعني بأن الحرمة تزول، لا تبقى إلى يوم القيامة. فهذه المرأة اللي هم أم زوجته اللي طلقها والدتها هذه محرمة عليه مثل أمه، فيجوز تقابله ويجوز تسلم عليه وتصافحه، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. علي من العراق يقول أنا كنت أصوم وأصلي صلاة الجمعة فقط، الآن بعد أن تجاوزت 40 التزمت بالصلاة، هل يجب علي أن أقضي الصلوات السابقة؟ علي من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي هداك، هذه نعمة من نعم الله. فإن المسلم يجب عليه أن يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد، وهي خمس بالفعل خمسين في الميزان كما جاء في الحديث القدسي. ولذلك من فضل الله عليك أنك يعني عدت إلى الصلاة. بالنسبة لقضاء هذه الصلوات، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى وجوب قضائها، لأن ذمة المسلم مشتغلة بهذه الصلاة خاصة وأنك تصلي صلاة الجمعة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يصليها وإنما يبدأ الآن بالمحافظة على الصلوات ويكثر من النوافل والتطوعات، ومن أهل العلم من يفرق بين الأيام إذا كانت قليلة أو كثيرة بما يعني معناه هل في مشقة أو لا. عموما أخ الفاضل، الذي أرى لك بأنك لا تقضي ما سبق إذا كان لسنوات طويلة وإنما تلتزم الصلوات الخمس مع الجمعة، تكثر من صلوات النافلة سواء المقيدة أو المطلقة مثل السنن الرواتب، سنة الضحى، عندك قيام الليل، صلاة الوتر، وتكثر من النفل المطلق أيضا في أوقات غير النهي. وإذا كان عندك خير تصدق، تصدق يعني حتى لو كان بشيء قليل. وأيضا تبر والديك أحدهما أو كلاهما، تبر والديك، تصل أرحامك، هذا كله من المكفرات بإذن الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول: عندي ولد معاق، أنا أعيله وأهتم به تماما بدون مساعدة أي طرف آخر، يصرف له من الشؤون مبلغ مالي، يعطيني أبيه نصف هذا المبلغ. سؤالي: هل يحق لي التصرف في علما بأنه لا يفهم ماذا يعني أي يكون لديه مال أصلا؟ هذا المصروف أستخدمه في كل شيء يخصني من مشتريات خاصة وذهب وأتصدق به. أم عبد الله من أبو ظبي، بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجرك. بالنسبة أخت الفاضلة لهذا المال، هذا حق للولد، لأن المجنون يملك، المجنون وفاقد العقل واللي عنده زهايمر والطفل الصغير يملكون هؤلاء، واللي يتولى يعني القيام على المال هو الولي، الأب أو الأم هم اللي يقومون عليه. لكن هل يجوز للأب وللأم أن يأخذوا من مال الولد إن احتاج مثلا؟ العلماء قالوا بالنسبة للأب نعم، بالنسبة للأم محل خلاف، والذي يظهر أن الأم كالأب سواء، فإذا احتاجت الأم أخذت من مال ابنها سواء كان بوعيه أو بغير وعيه، بشرط أن لا يجحف برأس المال، بشرط أن لا تأخذ هذا المال لتعطيه ابن ثاني لها وهو غير محتاج مثلا. أما تأخذ لضرورياتها وحاجاتها لا بأس. فزوجك إذا أعطاك النصف تسألين لماذا، قولي لماذا تعطينا نصف المعاش اللي يصرف له؟ فإذا قال لا هذا يكفيه وأنت محتاجة وأيضا تشتري له أدوية، تشتري له أشياء، ما فيها شيء. أما تتملكين أنت مثل ما ذكرت تشترين ذهب وكذا، لا أنا ما أنصحك. تأخذين قدر الحاجة، تأخذين قدر الضرورة مثلا، تضطرين أحيانا تحتاجين. أما تأخذين لشراء ذهب وتعطين الناس هدايا وكذا، لا، هذا الولد يملك وليقوم على ماله الوالدين. ولو قدر الله توفي، هذا تركه لكم أنت وزوجك بس، يعني يدور هذا المال بينك وبين زوجك اللي هو الوالدين، يأخذون هذا المال. بارك الله فيك. أم فهد من العراق بارك الله فيها تقول: بناتي مواظبات على الصلوات، أحيانا تفوتهم صلاة الفجر وأنا ما أقعدهم على الصلاة لأنهن بالغات، وبناتي الصغار عمر 8 إلى 12 أيضا ما أقعدهم على الصلاة، بس متى ما يقعدون يصلون، هم مواظبات على الصلوات بس على الصلاة إلا صلاة الفجر، تقول يعني مقصرين فيها. أم فهد من العراق بارك الله فيك وبارك الله في أولادك وبارك الله في ذريتك. أختي الفاضلة، بالنسبة للصلوات خمس فرضهن الله عز وجل على العباد، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، كل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء. وأهم الصلوات الفجر، أهم صلاة هي الفجر، ولذلك قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. والفجر تجتمع فيه ملائكتان، ملائكة الليل وملائكة النهار، شهود صلاة الفجر والقيام إليها في الوقت علامة إيمان، لأن المنافقين يتكاسلون عنها، المنافقين يتكاسلون عنها. الحرص على صلاة الفجر دليل على محبة الشخص لربه عز وجل، لأن هذا الوقت وقت راحة ونوم ويعني وشيء من هذا القبيل، فالإنسان يهجر اللذائذ هذه والراحة لأجل مرضاة الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة لازم تربين بناتك على الصلوات الخمس، وخاصة صلاة الفجر. صلاة الفجر يا أخواني وأخواتي امتحان، اللي يريد أن يعرف أنه مصلي صحيح ها بصلاة الفجر. أي إنسان يريد يختبر نفسه هل هو فعلا من أهل الصلاة، اللي فعلا من أهل الصلاة يشوف نفسه في صلاة الفجر، إذا كان ها الله يعينه، وإذا كان حريص على الفجر أكثر من أي وقت هذا على خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد المنافقين في صلاة الفجر، صلى معنا فلان، إذا قالوا لا قال إيه، عرف إنه منافق، واضح. فلذلك صلاة الفجر نعمة من نعم الله. أي إنسان يصلي صلاة الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في عهد الله، وكل من يعتدي عليه فهو والعياذ بالله قد خفر ذمة الله. فالإنسان في ذمة الله، إذا صليت الفجر فأنت في ذمة الله حتى تمسي، إذا صليت العشاء فأنت في ذمة الله حتى تصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فلذلك أختي أم فهد الله يرضى عليك ويبارك فيك، احرصي حرص شديد على أن بناتك يقومون على صلاة الفجر، قعديهم على الصلاة، قوميهم إلى الصلاة، نبهيهم على الصلاة، بيني لهم قبل النوم بأنكم انتبهوا، حطوا الآن. أغلب البنات أغلب الأولاد عندهم المحمول، وكل محمول فيه إيش؟ المنبه، حطوا المنبه، بل قولي لهم صلوا قبل الفجر، قيام الليل قبل صلاة الفجر، هذا يشجعهم إن شاء الله على صلاة الفجر. فاطمة أم علي من السعودية تقول: كنت موظفة في إدارة تعليم البنات أنا وزوجي، وحصل لي ظرف، تقول اضطريت أوكل وحدة بدالي تستلم العمل مع زوجي 13 سنة، أخت زوجي من الرضاعة كان ينزل لها الراتب تستلمه بدالي، بعدين أنا رجعت للعمل بعدها، جلست 7 سنوات وتوفيت قبل ما أتقاعد، واستلمت نهاية الخدمة التأمينات، ما أعرف أنا الآن هل لها حقوق عندي أم لا، مع العلم أنا رسمية وهي بديلة. فاطمة أم علي من السعودية بارك الله فيك، السؤال هل هذا معمول به نظاما؟ أنا أسألك الآن سؤال وسأجيبك، هل هذا معمول به نظاما؟ يعني المعلمة أو الموظفة مثلا إذا حصل لها ظرف تأتي ببديلة مكانها حتى ينتهي ظرفها، هل هذا معمول به مثلا؟ تقول نعم هذا قانون والنظام موجود في البلد. إذا قلت لي نعم ما فيها شيء، بالنسبة لها أخذت حقها هذه الفترة وليس لها شيء من نهاية الخدمة، لأنك أنت أتيت بها بديلة وهي تستلم الراتب عنك في هذه الفترة وليست هي مسجلة في الخدمة المدنية مثلا. تقول لي لا، نحن تحايلنا على النظام مثلا، هذا محرم ولا يجوز يعني أن تأتي ببديلة وهي مخالفة للنظام، هذا محرم ولا يجوز وأكل المال بالباطل. لكن أنا ما أدري والله، يعني لا يتصور ولا يعقل أن تمكث امرأة بديلة مدة طويلة ولا أحد يعرف بأنها بديلة. عموما أخت الفاضلة، يعني خلاصة الأمر بالنسبة لهذه المرأة لا تستحق نهاية الخدمة لأنها ليست رسمية، وبالنسبة لما قامت به في فترة عملها هذا لها أخذت أجرة عليه كأنك استأجرت أجيرة خاصة، وبالنسبة لكونك أنت يعني خالفت النظام أو لم تخالف النظام هناك جواب آخر فيما يتعلق بما كنت تحصلين عليه من رواتب، فإذا كنت قد خالفت النظام فيجب عليك التوبة والاستغفار، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتحرصين على كثرة التصدق والاستغفار. أما تقولي لا هذا معمول فيه لأن أنا ما أدري، تقولي معمول فيه وكذا، ما عليك شيء ولله الحمد. وبالنسبة لهذه المرأة التي توفيت لا حق لها في نهاية الخدمة، الأخت أمت الله من الجزائر تقول: أنا بنت عمري 15 سنة، دائما أشعر بالوحدة والاكتئاب، وأنا يعني لا أحب أن أتكلم عما أشعر به، لا أحد من أهلي يعرف بأنني حزينة، لا أحب إخبار أحد، ألجأ إلى الله وهو الوحيد الذي يعرف بما أشعر به، أتقرب إلى الله، أصلي، أقوم الليل، أقرأ القرآن. تقول: الآن أصلي النوافل بعدما سمعت الكلام الذي قلته عن النوافل، أريد أن أتقرب إلى الله أكثر، أنصحني، قل لي ماذا أفعل، إلى غير ذلك. أختي أمت الله من الجزائر، بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت ما زلت صغيرة يعني في عمر 15 سنة وبداياتك هكذا حزن وكآبة، ما يليق هذا يا بنتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت ما زلت في بداية الحياة، والحياة جميلة بالإيمان، الحياة رائعة بطاعة الرحمن، الحياة ممتعة في خدمة الناس. ولذلك من الغلط أن الإنسان يعني يدخل في مثل هذه السراديب من الحزن والمسارب من الكآبة، أحيانا بعض الناس هو الذي يصنع هذا الشيء في نفسه. وأنت الآن ولله الحمد عندك خير عظيم جدا غير منتبهة له، مسألة الإيمان ومحبة الصلاة ومحبة الله عز وجل ومحبة الطاعة والعبادة، واضح أنك يوميا تترقين في مدارج الكمال، ترتفعين ولله الحمد، الآن بدأت تواظبين على النوافل، حرصي بارك الله فيك على قراءة القرآن أو حفظ القرآن، حرصي على القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل فرصة تجدينها تتقربين فيها إلى الله اعمليها. اخدمي والديك، بر الوالدين، بر الوالدين عبادة من أفضل العبادات، من أقرب، من أفضل الطاعات والقربات، بر والديك. حرصي بارك الله فيك أن يكون لك مشاركة أسرية عائلية مجتمعية، يصير لك نفع متعدي، مثلا تعليم الناس، توجيه الناس، شيء من هذا القبيل. حرصي على أن لا تتركي للشيطان مجال أنه يسيطر عليك ويجعلك حزينة دائما. الحزن في الإسلام ممنوع إلا يعني إلا في حدود ضيقة. ديننا دين سلام، دين فرح، دين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حتى المرأة إذا مات لها قريب ما يجوز لها أن تحاد عليه أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر وعشرة أيام، لأن ديننا دين عظيم، دين يدعونا إلى العمل، إلى الاكتساب، إلى البذل، إلى العطاء، ما نقف عند نقطة واحدة. ولذلك زيدي من قراءتك، من حفظك، من معلوماتك، يصير لك مبادرات مجتمعية، عمل تطوعي، نفع للآخرين. احرصي على لا تكوني وحيدة دائما، شارك الناس. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خالطي إخواتك، إخوانك، بنات عمك، بنات خالك، بنات عمتك، بنات خالتك، صديقاتك، كلك صديقات طيبات صالحات، انتقيهم انتقاء، هؤلاء يساعدونك بإذن الله تتخلصين من هذه العقدة. أنت ما زلت صغيرة بارك الله فيك بنتي، 15 سنة، من الظلم أنك تسمحين لمثل هذه الأشياء تدخل عليك. شوفي الآن اللي حولك يعيشون حياة طبيعية، حياة طبيعية، أنت عندك خطأ سبب لك هذه المشكلة، ولذلك الحمد لله أنت عندك أشياء طيبة من طاعة الله وعبادة الله ومحبة الله، من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله، هذه محروم منها كثير من الناس، لكن يبقى عليك تكملة هذه الأشياء بأشياء ذكرت لك الآن، خطوات عملية تسيرين عليها، وكأكثر من الدعاء. واعلمي بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة، الدنيا هذه كلها مشاكل، معركة، الدنيا معركة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، معركة مع الشيطان، معركة مع النفس الأمارة بالسوء، معركة مع الهوى، معركة مع الأعداء، معركة. لكن الجنة هي التي لا نصب فيها ولا وصب ولا هم ولا حزن. فطبيعي لابد الإنسان يتوقع المفاجآت، دائما الإنسان يعني ممكن أن يتعرض لشيء ويستعد لذلك، كيف يتعامل معه؟ يتعامل معه بإيمان، بإيمان يتعامل معه. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك، وإن شاء الله نصيحتي إن شاء الله تجد موقعا في نفسك وتبشرين إن شاء الله بأنك تخلصت من هذه العقد، من هذه الأزمات اللي ما لها داعي أصلا، مفروض ما تسألين عنها ابتداء، لكن الحمد لله ما دام سألتي وعطيناك نصيحة إن شاء الله تطبقينها عمليا. أبو سلطان من العين يقول: خرجت من منزلي مع أذان العصر بنية السفر، صليت العصر قصرا بعد نصف ساعة في إحدى المحطات خارج البلد في الطريق، هل فعلي صحيح؟ سمعت أن القصر يرتبط بالمكان. أبو سلطان من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك، فعلك صحيح ولله الحمد. شخص الآن أذن عليه العصر مثل أبو سلطان في العين، أذن عليه العصر ما صلى، راح سافر وفي الطريق بعد نصف ساعة حصل محطة، هل يصلي؟ الجواب نعم، يصلي فيها قصرا، يصلي فيها قصرا. وطبعا ما دام أنه صلى العصر قصرا، لكن لو صلى الظهر مثلا وحب أنه يجمع العصر معها جمع قصر وجمع يجوز، يعني ليس من شرط القصر أن المصلي أن المسافر ما يأذن عليه العصر في بلده أو أذان الصلاة في بلده، لا، حتى لو أذن دخل عليه الوقت ثم سافر فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يقصر. أبو خليفة من الإمارات يقول: رأيت في المنام أنني جالس بالقرب من جبريل عليه السلام هو على هيئة إنسان، فقلت في نفسي لماذا لا أسأله في مسألة مختلفين فيها المسلمين، فسألته وأجابني، هل إجابته يلزمني العمل بها؟ أبو خليفة من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لما رأيت من جبريل على صورة إنسان وسألته مسألة وأجابك، إن كان هذا الجواب مشروعا يعني العمل عليه مثلا أو هو قول وعليه أدلة، فالحمد لله، يعني ما أتى هذا الذي رأيته بجديد، فتعمل به لا لأنك رأيت الرؤية وإنما لوجود هذا الأمر المشروع ولله الحمد. أما إذا قال لك بأن افعل كذا وهو على خلاف النص على خلاف الدليل فلا تعمل بهذا، بارك الله فيك، فقد تكون رأيت شيطانا، هو يقول لك هو جبريل أو في صورة إنسان يقول أنا جبريل، قد يكون شيطان يخدعك. فإذا كان دلك على مسألة فيها خلاف والخلاف ضعيف بحيث قال لك المسألة افعل كذا وهو مصادم للنص، هذا لا يجوز بارك الله فيك، خاصة وأن القاعدة الشرعية أن الأحلام لا يؤخذ منها الأحكام، هذه قاعدة، الأحلام ما تؤخذ منها الأحكام. فإذا رأيت يقول لك قل كذا افعل كذا وهو مشروع أصلا في الكتاب والسنة، ما أتى بجديد، وقد يكون هذا استئناس لك من باب الاستئناس حتى أنك يعني يزيد عندك الأمر قوة على أن هذا مشروع، بارك الله فيك. أبو عبد الله من مصر يقول: عندي أخت اتهمت زوجتي تهمة كبيرة مس بشرفها لا ترضي الله ولا رسول، قاطعتها لهذا السبب، طلبت منها أن تعتذر رفضت، أنا أريد أن ترجع علاقتي معها كما كانت قبل المشكلة بشرط أن تعتذر وهي رافضة، ماذا تنصحني؟ وهل علي إثم في مقاطعتها؟ أبو عبد الله بارك الله فيك من مصر، بالنسبة لهذه الأخت إن كانت قذفت زوجتك فالقذف هذا كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام وفيه الحد الشرعي، فالله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا عند ولي الأمر الحاكم السلطان، هو الذي يتولى المحكمة اللي تستمد سلطتها من الدولة من رئيس الدولة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا تابت هل يرفع عنها الحد؟ هل تقبل شهادتها؟ هل يرفع عنها وصف الفسق؟ أم فقط على المذكور الأخير؟ يعني الضمير يعود إلى آخر مذكور، يعني يقام عليها الحد وتمنع الشهادة دائما لكن ما توصف بالفسق، هذا كلام لأهل العلم. ولذلك أختك هذه أسأل الله تعالى أن يهديها، وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام وفي مصيبة، لو لقيت الله وهي على هذه الحالة ما أفلحت، كيف الآن تتهم امرأة في عرضها؟ ولذلك هذا قذف، يجب عليها أن تتوب إلى الله، ويجب عليها أن تعتذر، ويجب عليها أن تسارع في يعني إصلاح ما أفسدت من هذا الأمر. هذا ما يحتاج إلى أنك أن تقول لهذا الكلام، يجب عليها هي أن تخاف الله وأن تتقي الله وأن تعلم بأن هذه المسائل دين، فإذا كانت فعلا ظالمة وفعلا اتهمت هذه الزوجة في عرضها وفي شرفها ظلما وعدوانا، سيعاقبها الله وسيسلط الله عليها من يتهمها في من تحب، في من تحب قد يكون فيها هي. هذه مسائل خطيرة، هذه غاية في الخطورة. لذلك الله عز وجل ضرب يعني على مسألة العرض طوق أمان، شدد ربنا جل وعلا في هذه المسألة. لماذا؟ لأن لو ترك للناس ما بقي أحد إلا وينتقم من الآخر بقضية الاتهام في الشرف والعرض. ولذلك جلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ليس يعني هو لا يكون أبدا عدلا حتى تقبل شهادته، لأنه فاسق، وأولئك هم الفاسقون. هذا يشمل الرجال والنساء. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لك الحق الكامل لو هجرت أختك العمر كله ما دام أنها ظالمة، وما دام أنها معتدية، وما دام أنها تطعم في الأعراض وتقذف والعياذ بالله البريئات الغافلات، لك الحق الكامل. وأما هي فالإثم عليها، هي التي قطعت الرحم وهي التي تسببت في ذلك. ولذلك أنا أدعوها إن كانت تشاهدني أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تخزي الشيطان بكلمة أنا آسفة، أعتذر، اسمحوا لي. وش ضرها؟ ما الذي يضرها لو قالت لزوجتك أنا آسفة، أعتذر مثلا، أنا أخطأت، الشيطان هو الذي وزني مثلا، تنتهي كل شيء. أما تتمسك تقذف وتتمسك بباطلها، نسأل الله العافية والسلامة. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. لذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.